تفضلوا. إلى أرواح شهدائنا الأعزاء والكرام، لا سيما الشهداء القادة الذين نحيي في هذا اليوم ذكراهم الغالية والعزيزة، سماحة سيد شهداء المقاومة الإسلامية الأمين العام لحزب الله السيد عباس الموسوي وزوجته الشهيدة الفاضلة السيدة أم ياسر الموسوي وطفلهما حسين، وذكرى سماحة شيخ شهداء المقاومة الإسلامية المجاهد الزاهد الشيخ راغب حرب والأخ العزيز قائد الجهاد والمقاومة الحاج الشهيد عماد مغنية، إلى أرواحهم جميعا الطاهرة والزكية نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة والسيدات، الإخوة والأخوات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه المجيد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. في البداية ولتصادف هذا الشهر شهر شباط مع شهر صفر والمناسبات الأليمة فيه، من واجبي أولا أن أتقدم بالعزاء إلى الأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة ذكرى وفاتي ورحيل رسول الله الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي العظيم خاتم الأنبياء وسيد الرسل والذي بعث رحمة للعالمين وخاتما للنبوات وهاديا للبشرية إلى قيام الساعة، كما أقدم العزاء بمناسبة استشهاد صبت رسول الله الإمام الحسن بن علي عليهما السلام واستشهاد حفيد رسول الله الإمام علي بن موسى رضا عليهما السلام، وأيضا ضمن أجواء الحزن اللبنانية والمصاب اللبناني أجدد المواساة والتعبير عن الأسى والحزن لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة الذين تحملوا على مدى أسابيع وما زالوا يتحملون آلام تلك الفجيعة وينتظرون أجساد الأحبة التي تعود أحيانا منقوصة بفعل عوامل الطبيعة. كما أتقدم بالعزاء بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد رئيس رفيق الحريري إلى عائلته الكريمة وخصوصا إلى زوجته وبالأخص إلى دولة رئيس الحكومة سعد الحريري وإلى جميع الإخوة والأخوات في تيار المستقبل والمحبين لهذا الرئيس الشهيد. أيها الإخوة والأخوات، بعد هذا الواجب الذي لا بد منه أدخل إلى ساحة قادتنا الشهداء، وأمام عائلاتهم الشريفة والمباركة طبعا نجدد العزاء لفقد الأحبة. وأي أحبة، فقدناهم في مثل هذه الأيام وعلى مدى المراحل الماضية. ولكنني في نفس الوقت أقدم وأجدد التبريك لعوائل الشهداء، لأن هؤلاء الأحبة فازوا الفوز العظيم ونالوا وسام الشهادة الرفيع الذي لا يناله ولا يطاله إلا ذو حظ عظيم. ولذلك شهداؤنا، كل شهدائنا وبينهم القادة، هم فخرنا وعزنا كما تعلمنا في مدرسة الجهاد والشهادة. أيها الإخوة والأخوات، أود أن أتحدث في البداية قليلا عن قادتنا الشهداء لأعبر منهم إلى القضية الأساسية والمسؤولية الكبرى في المقاومة، إلى ما نواجهه في الحاضر من تحديات وتهديدات، وكيف يجب أن نتصرف في لبنان من وجهة نظرنا بالحد الأدنى مع هذه التحديات وهذه التهديدات. هذا هو ما أود أن أركز عليه انطلاقا من طبيعة المناسبة. بالتأكيد هناك استحقاقات داخلية مهمة جديرة بأن يتوقف الإنسان عندها، ولكن نظرا للوقت المتاح سيكون حديثي مركزا على هذا الجانب وهذا البعد، الذي هو أقوى صلة بمناسبة وذكرى القادة الشهداء. عندما نعود إلى هؤلاء القادة، إلى السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد، ونبحث في شخصياتهم، في سيارهم، في سلوكهم، نبحث عن مشتركات، الصفات المشتركة، سوف نجد أن الصفات مشتركة إلى حد التطابق فيما بينهم: الإيمان، التقوى، الورع، التدين، الإخلاص، الصدق، محبة الناس، التواضع للناس، اللهفة على الناس، العاطفة الجياشة. عند هؤلاء نفهم كيف يمكن أن يكون الإنسان شديدا ورحيما، كيف يمكن أن يقف في وجه أعداء وطنه وشعبه ليبطش بهم، وكيف يبكي كالطفل الصغير على أشلاء الشهداء في مجازر قانا وغير قانا. في المشتركات سوف نجد الكثير، ولكنني أود أن أتوقف اليوم عند نقطة لأنني منها سأنطلق، هو عامل عنصر الشباب الجامع بين هؤلاء القادة الشهداء. هؤلاء الإخوة من قادتنا منذ الصبا كان لديهم وعي مبكر لقضية الصراع مع العدو الإسرائيلي، لمسألة القدس وفلسطين، ومنذ الصبا كبر هذا الوعي مع سماحة الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر، أعاده الله ورفيقيه بخير. ومنذ الصبا كان هناك الاندفاع ليكونوا جزءا من المسؤولية وجزءا من العمل وجزءا من الجهاد وجزءا من العطاء وجزءا من التضحية. ومنذ الصبا كان هؤلاء رجالا ولم يكونوا صبية، لم يعرفوا حياة اللهو ولا حياة اللعب ولا حياة الترف ولا الحياة حتى المشروعة لمن هو في مثل سنهم. هم رجال منذ أن كانوا صغارا، وبقوا رجالا وهم شباب، ومضوا رجالا وهم شهداء. واختار الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهم مساره وطريقه ليكون في موقعه وفي دوره المعد له. فكان الشيخ راغب عنوان الانتفاضة الشعبية ورمزها، وعنوان التحدي والصمود المدني، وعنوان انتفاضة النساء والأطفال، وعنوان المقاومة السلبية الذي كان يرفض أن يصافح العدو أو أن يبتسم في وجهه فضلا عن أن يقبل بوجوده. وكان دمه دما مؤسسا في انتصار المقاومة في ذلك الحين. وكان للسيد عباس موقعه في تأسيس المقاومة التنظيمي والجهادي، وموقعه القيادي في الأمانة العامة، قائدا لحزب المقاومة وقائدا لعمليات المقاومة، ومثبتا للنهج الذي أرسته دماء الشهداء الذين مضوا. وكان الحاج عماد قائد الساحة وقائد الميدان، الأمين على كلمات الأمناء والوفية لدماء الشهداء، والمترجم بالطلقة والعبوة والتكتيك والصاروخ ووسائل القتال وخطط القتال، كل أماني وآمال وأحلام وآلام المعذبين والمظلومين بفعل الاحتلال والعدوان على هذا البلد. هؤلاء الإخوة كل منهم أمضى شبابه في المقاومة في مختلف مواقعها الفكرية أو التعبوية أو الشعبية أو الميدانية أو الجهادية بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص. وكل منهم قضى شهيدا في ريعان الشباب. أحيانا أنا مثلكم لما بشوف الصور ممكن يروح ذهني على سنوات كبيرة ومتقدمة في العمر. الشيخ راغب حرب قضى شهيدا وله من العمر 32 عاما فقط، شاب في ريعان الشباب. السيد عباس الأمين العام مضى شهيدا وله من العمر 40 عاما فقط، والحاج عماد مضى وله من العمر 46 عاما فقط. وأنا قلت وقال كبير من كبار هذه الأمة كلاما في عمر الحاج عماد، قال واحد مثل حاج عماد حقيقة عاش كتير وحياة مليئة بالبركة. نيح أن يصمد عماد مغنية ويعيش 46 عاما، هذا كان إنجازا بحد ذاته. هؤلاء الإخوة إذا مضوا شهداء وهم في ريعان الشباب. نحن هنا أمام نموذج من القادة الذين عاشوا كل حياتهم، يملكون الوعي منذ الصغر، ويحملون المسؤولية، ويملؤون أيام عمرهم بالعمل الجاد والدؤوب في سبيل الله وخدمة شعبهم وقضيتهم. حملوا منذ الصبا ومنذ فتوة الشباب، حملوا الدماء على الأكف، وفي ريعان الشباب قدموا تلك الدماء الزكية قربانا لله وفداء لأمتهم وشعبهم، لكي يحيا الناس بكرامة وحرية وعزة وأمان. واستطاعوا أيضا هؤلاء القادة الشباب، استطاعوا أن يوجدوا أجيالا من الشباب، أجيالا من الشباب الذين حملوا المقاومة وعبء المقاومة على أكتافهم، وقاتلوا واستشهدوا وصمدوا وصبروا وصنعوا الإنجازات والانتصارات، وقدموا لنا وما زالوا يقدمون بفكرهم بثقافتهم بدمائهم بذكراهم أجيالا من الشباب الذين يمثلون اليوم أهم من أهم عناصر القوة في لبنان. هذا الشباب الواعي، الشباب المسؤول، الشباب الجاد، الشباب الفاعل، الشباب المستعد للتضحية، الشباب الذي يحمل هم وطنه وشعبه وأمته ومقدساته وكرامته، هو عنصر القوة الأساسي الذي نمتلكه والذي تركه لنا هؤلاء الشهداء القادة لنواجه به حاضرنا ولنواجه به المستقبل. نحن في كل مناسبة وأمام ذكرى القادة الشهداء نتحمل مسؤولية، نتحمل مسؤولية عن إنجازهم. لقد أنجز هؤلاء ومعهم كل الشهداء من كل القوى والفصائل إلى الجيش إلى الشعب، وخلال سنوات طويلة من التضحية والجهاد أنجزوا تحرير الأرض والأسرى، وفرضوا احترام لبنان وموقعه على العالم، وأسسوا للمدرسة والخيار الذي يحمي لبنان بحق وصدق. إن وصية هؤلاء القادة الشهداء هي أن نحفظ إنجازهم الذي هو ثمرة حياتهم وآلامهم وسهرهم وتعبهم، وفي نهاية المطاف ثمرة دمائهم الزكية. والإنجاز الذي تركوه لنا هو المقاومة، روحها، ثقافتها، فكرها، طريقها، خيارها، وجودها، وقوتها، وقدرتها على تحمل المسؤوليات. وهذا يفتحنا على الحاضر ومجددا في مواجهة الأسئلة والخيارات. أنتقل إلى الواقع القائم. أمام سيل التهديدات في الأشهر الأخيرة تطرح مجددا الأسئلة. للأسف في لبنان نحن نعود سريعا إلى المربع الأول، لا نستفيد لا من تجاربنا في لبنان كلبنانيين، ولا من تجارب شعوب العالم، ولا من تجارب التاريخ. دائما نعود إلى المربع الأول إلى نفس الأسئلة. اليوم نفس الأسئلة مثل 82 وقبل 82 وبعد 82، وتطرح الخيارات والسبل. أنا لا أريد أن أعود إلى هذا النقاش، ولكن لأذكر بالأسئلة وأطرح أسئلة استنكارية وليس استفهامية أو استعلامية. واقعا هل يمكن للوعود الأمريكية أن تحمي لبنان؟ يعني إذا باراك أو بايدن، هلأ خلصنا من بوش وديك تشيني، إذا هول دقوا على صدرهم وعطوا وعود للبنان أنه ما تخافوا ما تقلقوا نحن نحمي لبنان، هل حقيقة هم يفعلون ذلك أو يمكن أن يفعلوا ذلك؟ في شيء مرتبط بمصداقية إدارة أوباما له علاقة بعملية تسوية، هو استيطان ما قدر يوقف، استيطان ما قدر يوقف. هل واقعا أن القرارات الدولية تحمي لبنان وهل حمته طوال 60 عاما؟ هل واقعا المجتمع الدولي يحمي لبنان وهل حماه خلال 60 عاما؟ هذا المجتمع الدولي الذي لا يهتم إلا بمصالحه ولا يحترم إلا الأقوياء. هل يحمي لبنان، هل يحمى لبنان بالحياد؟ يعني إذا أخذنا لبنان على الحياد حنقدر نقنع إسرائيل أن لا يكون لها أطماع وطموحات في أرضنا وفي مياهنا، وحنقدر نقنعها مثلا بأن تعيد إلينا مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، وأن تعيد اللاجئين الفلسطينيين؟ هل حياد يمكن أن يقنع إسرائيل بذلك؟ اليوم قرأنا في الصحف أن ليبرمان بيقول أنه إذا حدا عم يحلم بالتسوية على قاعدة استعادة شبر من الأرض فهو واهم. هذا الحكي مش بس الفلسطينيين والسوريين، كمان هذا اللبنانيين. وبيطلعنا نائبه بيقول أنه لا يمكن، هناك خط أحمر اسمه عودة أي لاجئ فلسطيني إلى أرض فلسطين المحتلة، هو طبعا بيقول دولة إسرائيل، وبيحكي عن منطق قانوني ومنطق أخلاقي لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين. هل إذا أخذ لبنان خيار الحياة يمكنه أن يستعيد أرضه وأن يحفظ أرضه في المستقبل وأن يحفظ مياهه في المستقبل وأن يساعد في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأرضهم؟ طبعا تجربة بتقول لا. الغريب أيها الأخوة والأخوات، أنا طبعا هلا حأحكي لأنه عم قارب موضوعات فيها مسؤولية، أحكي بهدوء هلا بعدين لما نحكي الموقف منعبر عن موقفنا إن شاء الله. الغريب أننا في لبنان نناقش حتى في البديهيات، حتى في البديهيات. بهذا الكون في سنن وقوانين طبيعية، بالتاريخ والمجتمعات في قوانين وسنن تاريخية واجتماعية، تجارب البشر كلها بتقول أن البقاء للأقوى. في مواجهة الطغاة والمستبدين والمحتلين والغزاة، كل التاريخ بيقول لا يحمي أرضك وشعبك وكرامتك إلا قوتك. الضعاف ليس لهم مكان في الأبات وفي هذه المعادلات. الذين يتوسلون الحماية ليس لهم مكان. الأقوياء فقط هم الذين يستطيعون أن يفرضوا احترامهم على العالم وأن يحققوا أهدافهم، وإذا سقطوا فإنما يقضون شهداء بكرامتهم. هل يستطيع أن يكون لبنان قويا؟ نعم، وقد أثبتنا بالفعل خلال عقود من الزمن أن لبنان استطاع أن يكون قويا وكان قويا، واليوم هو قوي أكثر من أي وقت مضى. لبنان قوي ولدينا صيغة إبداعية. الأكثر بيقولون أنه طيب بالعالم ما في هيك شيء، بيستدلوا رغم أنه لا، بالعالم كان في هيك شيء، لكن هلا هذا على طاولة الحوار ونتركه. لكن نحكي عن صيغة إبداعية، مش بتقولوا لبنان قصة متميزة وإبداعي؟ طيب هاي من إبداعات لبنان. مش بتقولوا أنه لبنان يدهش العالم؟ طيب هاي من إبداعات لبنان لتدهش العالم. صيغة القوة التي نواجه بها كل التحديات هي بجيشه وشعبه ومقاومته، والتي أقرها البيان الوزاري. طيب اليوم هذه الصيغة التجربة أثبتت نجاعتها وصحتها، وهي خيارنا في المواجهة. عم نسمع صيغ تاني عظيم إن شاء الله على طاولة الحوار، لما حدا بيقدم صيغة علمية ومقنعة ومنطقية ويؤيدها الخبراء العسكريون، لأن هذا موضوع طبعا له اختصاص وله خبرة، ساعتها منشوف إذا بدلونا على أي صيغة يمكن أن نواجه فيها كل التحديات وكل التهديدات. طيب اليوم نحن أمام هذا السيل من التهديدات الإسرائيلية، كيف نتصرف معه؟ عندي كلامين، كلام له علاقة بالداخل اللبناني وكلام له علاقة بالإسرائيلي. فيما يتعلق بالداخل اللبناني، في البداية يجب أن أنوه بالموقف الرسمي لفخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس النواب، دولة رئيس مجلس الوزراء وقيادة الجيش، وكذلك موقف الغالبية العظمى من القوى السياسية والتيارات السياسية في لبنان، لأن هذه المواقف كلها عم تعبر عن رفض للتهديدات وعدم خضوع لها وعن تضامن وطني في مواجهة أي ارتكاب إسرائيلي معين. هذا بالتأكيد يجب التنويه فيه. وأيضا الجهود التي يبذلها خصوصا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في أسفارهم الخارجية، والتي يسلطون فيها الضوء على التهديدات الإسرائيلية ومخاطر هذه التهديدات على لبنان وعلى المنطقة. هذا أول شيء بالموضوع الداخلي، لأنه أي كلام مسؤول وجاد الشعب اللبناني كله معني بأن يقدم له الاحترام والتنويه. اثنين، بالكلام بالموضوع الداخلي، في حديث عن قصة الذرائع، أنه منقول نحن نرفض التهديدات الإسرائيلية ولكن نطالب بعدم إعطاء ذوائع لإسرائيل. هذا الموضوع بدنا نحاول يعني إذا فينا نتفق نعالجه، لأنه هذا غير صحيح، هذا في سلبيات هذا الطرح، مش هيك منواجه التهديدات الإسرائيلية. لأسباب: أولا، إسرائيل لما بدأ تعتدي على أي بلد هي لا تحتاج إلى ذوائع، من 48 لل 67 لكل حروبها على لبنان حتى حرب تموز لم يكن الأسيرين لا حجة ولا ذريعة، لأن هذه حرب كانت معدة، وبعدين الإسرائيليين اعترفوا بهذا الموضوع. إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع يقدمها لها أحد، وإذا كانت بحاجة إلى ذريعة فهي قادرة أن تصنع الذريعة، هي بتنظم عملية اغتيال فاشلة في أي مكان في العالم، وبتحمل حزب الله المسؤولية بتهجم على لبنان، بتحمل إخوة الفلسطين المسؤولية بتهجم على غزة، ممكن تحمل سوريا المسؤولية وتهجم على سوريا، الله أعلم. زيك هاي الحكاية خلينا يعني نريح أعصابنا فيها ونكون صادقين مع الناس. وأنا حقيقة منوه ببعض المسؤولين اللي ذكروا تاريخ الحروب الإسرائيلية في لقاءاتهم التلفزيونية الأخيرة، وقالوا أنه متى كانت إسرائيل تحتاج إلى ذرائع. الأخطر أو السيء في هذا الكلام أنه ضمنا يحمل المقاومة مسؤولية، يعني في تحميل للمقاومة مسؤولية مسبقة عن أي عدوان إسرائيلي، في محاولة تبرير لإسرائيل لعدوان. لذلك نحن حاضرون أن نناقش هذه الفكرة ثنائيا مع أي كان، لنقنعه بأنه هذا منطق خاطئ ومنهج خاطئ، وهذا لا يخدم المواجهة مع العدو. لكن اسمحوا لي أن أقول لكم أن الأخطر في هذا السياق هو ما بدأنا نسمعه منذ شهر، يعني مش بس هاليومين، لا من شهر، في لغة جديدة بلشت تطلع بلبنان في مكان ضيق ومحدد، يعني حتى ما حدا يروح يخمن أنه في قوى كبيرة وواسعة، لا، في مكان محدد وضيق في لغة. شو عم بتقول؟ عم بتقول ما يلي، طبعا هذا اللي حقوله هلأ هو الخلاصة، وإلا عبر عن هذا المعنى بكلمات مختلفة بتعابير مختلفة، كتبت في هذا مقالات، قيل هذا في مجموعة من الخطب والندوات والمحاضرات. الفكرة اللي عم بيقولوها شو هي؟ أنه نفس وجود المقاومة في لبنان، نفس وجود المقاومة حتى لو ما عملت شيء لا على الحدود ولا خارج الحدود، هو حجة كافية ليشن العدو الإسرائيلي حربا على لبنان. ولذلك من أجل أن لا يكون لدى العدو حجة لشن حرب على لبنان، يجب أن نلغي هذه المقاومة وأن نلغي هذا السلاح. هذا كلام وطنيا خطير جدا جدا جدا، لأنه هذا شو بيعني؟ أولا بالحد الأدنى هذا بيعني تبرير كامل لأي عدوان إسرائيلي، ودون أن تقدم المقاومة ذرائع كما يقولون. نفس وجود المقاومة في رأي هؤلاء هو حجة كاملة وكافية. للأسف الإسرائيليين ما عم بيقولوا هيك، يعني ما يقوله بعض اللبنانيين لا يقوله بعض الإسرائيليين. في حدا بإسرائيل متشددين جدا طلعوا يحكوا هذا الحكي، بس في أوساط كبيرة في إسرائيل قالت لا، هذا الحكي ليس كافيا لشن حرب على لبنان، لكن هو بيطلعوا بيقولوا لا هذه حجة كافية. لهون أنا بقول هذا كلام خطير جدا، لأنه يبرر العدوان الإسرائيلي بالكامل، ويحمل مسبقا المسؤولية بالكامل للمقاومة عن أي عدوان إسرائيلي قد يحصل. ويبدو أن هؤلاء منزعجون، لأنه مثلا من حرب تموز لليوم ما في شيء على الحدود، طبعا ضمن رؤية لنا إن شاء الله بحكي عنها بمناسبة تاني، لأنه بدل حالة وقت، شايفين ما في شيء بالجنوب على الحدود، ما في شيء. فإذا ما مبين بحسب فهمهم لسياسة الذرائع أنه حزب الله سيقدم ذريعة في الجنوب، إذا فأصل وجود حزب الله هو ذريعة كافية لتقوم إسرائيل بالحرب. لكن إذا ترأينا شوي بالسؤال وهو الأهم والأخطر، وأنا ما بدي أتهم بس بدي أسأل سؤال: هل هذا استدعاء للحرب؟ ما هو منقول هذا تبرير للحرب، انه الاسرائيلي عنده حجه يعمل حرب، اللبنانيين عم بيقدموا تبرير للحرب. لهون يعني بتضل تقول يا اخي مشتبهين، خاطئين، مخطئين، بدك اياه. لكن قد يرقى الموضوع الى مستوى السؤال التالي: هل هذا استدعاء للحرب الإسرائيلية على لبنان؟ هل نحن أمام ظروف 1982 جديدة؟ هل يجد البعض أن أحلامه وطموحاته ومشاريعه التي تبخرت في الآونة الأخيرة لا طريق لها إلا من خلال حرب إسرائيلية على لبنان من جديد؟ هذا السؤال. وأمام هذه اللغة وأمام هذا المنطق، طبعا شو هي مسؤولية الحكومة اللبنانية والسلطة اللبنانية؟ هذا العبور إلى الدولة. هل تسكت الدولة عمن يقدم تبريرا كاملا للعدوان على لبنان، على شعب لبنان، على أرض لبنان، على البنية التحتية في لبنان كما يهدد الإسرائيلي؟ بل هل تسكت عمن في حده الأدنى هناك شبهة في خطابه السياسي، شبهة استدعاء حرب؟ أنا أدعو إلى الإقلاع عن هذه اللغة وعن هذا المنطق، لأن هذا يعني الاستمرار بهذه اللغة يعني أن هناك في الساحة اللبنانية من ينتظر، من يراهن، من يبرر، من يستدعي. وأعتقد أن هذا الواقع يحتاج إلى جواب على المستوى الوطني الكبير، سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى الشعبي. بكتفي بالموضوع الداخلي بهذا المعنى، لكن إذا بختم التوصيف أقول نحن أمام موقف رسمي ممتاز وأمام موقف شعبي ممتاز. هناك حالة خاصة وضيقة تعبر عن موقفها وخلفيتها بطريقة تعنيها، ولكن هناك نشهد مستوى عالي ومتقدم من التضامن الوطني، وهي نقطة قوة. بروح على الموضوع الإسرائيلي. بالموضوع الإسرائيلي اللي هو الجانب الأهم بحديث اليوم، لأنه مطروح بالبلد نتيجة تهديدات، في قراءات كتير وفي احتمالات كتير، شو لازم نعمل، شو لازم نساوي، كيف لازم نتصرف، يعني هذا شاغل البلد بدرجة كبيرة جدا. بعبارة موجزة نحن نقول يمكن اختصار توصيف الوضع الاستراتيجي الذي تعيشه إسرائيل منذ فشل عدوان تموز على لبنان وفشل الحرب على غزة بأنه، يعني توصيفنا نحن، هل هذا نقاش استراتيجي؟ طبعا توصيفنا أن الوضع الاستراتيجي بإسرائيل هو على الشكل التالي: أن إسرائيل تعيش مأزق عدم القدرة على فرض السلام وعدم القدرة على شن الحرب. عدم القدرة على فرض السلام وعدم القدرة على شن الحرب. عدم القدرة على فرض السلام، مش قادرة تفرض سلام بشروطها. شو شروطها؟ ما في عودة أراضي مثلا مع السويرية، ما بدوا يرجعوا الجولان، راحوا عملوا تعقيد طويل عريض بالآونة الأخيرة، صار بده تصويت بالكنيسة وبده استفتاء شعبي عام وإلى آخره. وهذا أيضا ينطبق على مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، فضلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة. طيب بيقدر الإسرائيلي بعد كل التطورات التي حصلت في العقدين الماضيين، بيقدر يفرض اليوم على الحكومات العربية وعلى الشعوب العربية سلاما لا يعيد فيه الأرض؟ هل يستطيع أن يفرض سلاما لا يعيد فيه القدس؟ هل يستطيع أن يفرض سلاما لا يعيد فيه اللاجئين؟ هذا انتهى، مع احترامنا للمبادرة العربية للسلام. الإسرائيلي ما عاد قادر يفرض شروط سلام بمفهومه، شروطه هو. واليوم على كل حال هناك مأزق وجود شريك للسلام على طرفي الصراع. هون بيقولوا ما في شريك وهونيك بيقولوا ما في شريك. وأيضا عدم القدرة على شن الحرب، عدم القدرة على شن الحرب. كل شيء عم نشهده نحن بعد حرب تموز وبعد حرب غزة، مناورات وتدريبات، هذا شيء طبيعي نتيجة الفشل الذريع الذي لحق بالجيش الإسرائيلي. الإسرائيليين اعترفوا بوضوح أنهم فشلوا في الحرب على لبنان، حددوا هدف القضاء على المقاومة وفشلوا، وأصبحت المقاومة أقوى بحسب اعترافهم. لكن فيما كتبه إيهود أولمرت وسينشر في مذكراته أو نشر خلاصة عنها، هو يعترف أيضا أنه فشل حتى في حرب غزة، لأن الهدف في الحرب على غزة كما قال أولمرت هو القضاء على حكم حماس، وفشلت الحرب على غزة أن تقضي على حكم حماس. اليوم الإسرائيلي عندما يريد الذهاب إلى حرب، هلأ هذا التأدير مهم لأنه بيأثر على الجواب. الإسرائيلي لا يروح على حرب في شرط أساسي من اليوم وطالع، اسمه النصر الأكيد والمضمون والقطعي، مش النصر المحتمل. يعني ما بيعمل حرب مع غزة إذا ما عنده انتصار أكيد، ما بيعمل حرب مع لبنان إذا ما عنده تأكد وقطع بأنه سينتصر، وكذلك مع سوريا وكذلك مع إيران. إسرائيل يا أخواننا وأخواتنا بعد حرب تموز وعدوان على غزة والفشل والهزيمة والتوهل موضوع آخر، وأنا ما عم خفف من قوة إسرائيل ومن قدرة إسرائيل، بس أنا عم أقول نحن كمان بلبنان وفلسطين وسوريا وإيران والمنطقة نحن أقوياء إلى حد لا تستطيع إسرائيل أن تشن علينا حربا ساعة تشاء. لا يكفي أن يكون لديها احتمال قوي بالانتصار، هذا مش كافي، هذه مغامرة. الجيش الإسرائيلي وكل إسرائيل باتت لا تتحمل أي انتكاسة جديدة، لأن هذا يعني بداية النهاية. وأنا رأيي بداية النهاية بلشت بتموز وبلشت بالحرب على غزة، لكن أي انتكاسة جديدة خلص، يعني إسرائيل صارت تنزول بقوة، وهذا يفهمه الإسرائيليون جيدا. أنا بدعي، طبعا الإسرائيليين بيعترفوا لي، بس أنا بدعي أنه من، ولست الأول، ولكن من أوائل الذين يتابعون الإعلام الإسرائيلي والتصريحات الإسرائيلية والتحليلات الإسرائيلية والمؤتمرات التي تعقدها جامعات وجهات أكاديمية في إسرائيل ويتحدث فيها رؤساء ووزراء وقادة عسكريون وأمنيون كبار. وفي كلام كل هؤلاء في إجماع على هذه النقطة، لا يمكن بعد الآن أن تذهب إسرائيل إلى حرب لا تضمن نتيجتها. هذا الموضوع. بناء على هذا التوصيف للوضع الاستراتيجي لإسرائيل، يطلع معنا، يعني فهمنا ميلنا نحن، إنه الإسرائيلي اليوم حاليا عنده مشكلة بشن حرب، لذلك هو رايح على رفع قدراته من جهته، بيجيب سلاح جديد، بيجيب تجهيزات جديدة، مناورات، تدريبات، عنده مشاكل بالتطوع. آخر مدي كان عندهم مشكلة بالتطوع بالقوة البحرية، هلأ بلشوا يعالجوها ببطء. عنده مشاكل بالتطوع، عنده مشاكل ثقة، عنده إلى آخره. طيب بده وقت ليخلص، هو مش جاهز، مش خالص. بدي لكم شغلة وبدي أقول للناس بإسرائيل، الناس الهود اللي بيستغلوهم قادتهم وحكامهم، هاي قصة القبة الحديدية اللي بتشوفوها على التلفزيون، هاي حتى الآن هي أقرب إلى الفيلم السينمائي منه إلى الحقيقة الميدانية. وفي قادة عسكريين كبار اليوم بإسرائيل عم بيقولوا أنه عم بيناقشوا أصلا أنه هي مجدية، تنفع ما بتنفع، وهي مكلفة جدا من جهة، ولكن حتى لو سلم جدواها جدواها محدودة جدا. الإسرائيلي ما زال بحاجة إلى وقت حتى يعالج مشاكله اللي عليها بسلاحه بتجهيزاته بتكتيكاته بجيشه بإمكاناته بدوات. بالمقابل سياسته هو العمل على منع ارتقاء القدرة والجهوزية عند الأطراف الأخرى. طيب هذا كيف بحقيقه؟ يعني مثلا سوريا مع الوقت عم تزداد قوة، إيران مع الوقت عم تزداد قوة، حزب الله مع الوقت عم يزداد قوة، فصائل المقاومة الفلسطينية مع الوقت عم تزداد قوة، وكلما ازدادت قوة هي النقيض للمشروع الصهيوني بالمنطقة. كيف بده يمنع ازدياد هذه القوة؟ عنده ثلاث وسائل أساسية. وسيلة الأولى تهويل بالحرب، تخويف. إذا جبتوا هذا النوع من السلاح حنعمل حنساوي، طيب حنجيبه روح بلط البحر إذا بعدنا ما جبناهش. التهويل بالحرب شوي بيهدد سوريا، لأنه أنتم بيتهمها أنه عم تعطي سلاح أو صواريخ لحزب الله، بيهددها بالحرب، بيهدد إيران بالحرب، بيهدد الحكومة اللبنانية بالحرب. التهويل بالحرب لمنع اكتمال الجهوزية أو ازدياد القدرة، واحد. اثنين، العمل على الموضوع الأمني، قتل القيادات المفصلية في موضوع جهوزية الحرب، حاج عماد مغنية، الشهيد المبحوح. ليش هذا الشهيد بالتحديد؟ لأنه له دور لوجستي كما يقال في موضوع الجهوزية في غزة، وآخرين ما بدنا نفوت هلأ على بعض الخصوصيات، هو ماخذ هذا المنحة. إذن ضرب القدرة على استكمال جهوزية أو ارتفاع الجهوزية. ثلاثة، خيار الفتنة. العائق الأساسي أمام أي مصالحة فلسطينية هي إسرائيل، وكل عربي يعطل المصالحة بين الفلسطينيين هو يقدم خدمة عن وعي لإسرائيل وبتواطؤ مع إسرائيل. وخيار الفتنة في لبنان، ولا ليش بده يطلع ليبرمان ليأكد المنحة الإسرائيلي اللي بلش من زمان؟ يطلع ليبرمان ليتهم حزب الله باغتيال رئيس الحريري، ليه؟ طب هذا مسار إسرائيلي واضح، بلش من دير شبيكل وهلأ مكمل مع اللوموند. وليبرمان عبر عنه بصراحة. ميزة ليبرمان الجيدة، ميزته انه اللي ببطنه عم يحكيهم، وهي نقطة مهمة. يعني انه خي طيب خلنا نفهم السوائلين عن جد شو عم بيقولوا، شو بدهم، وكيف عم بيفكروا. لذلك نحن شايفين، يعني نحن نميل من حيث التقدير بالموقف الى ان هذا النوع، هذه التهديدات وسيل التهديدات هي بالاعم الاغلب اقرب الى كونها حرب نفسية، تهويل لإخافة الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية، وإخافة المقاومة لمنعها من أن تزداد قوة، وهي أيضا من جهة أخرى استنهاض للوضع المعنوي في داخل كيان صهيوني، استنهاض للوضع المعنوي، استنهاض للجيش، استنهاض للشعب، ومحاولة إقناع الناس من خلال المنبر أن إسرائيل لا، هي قوية ومقتدرة وهي تهدد وترعد وتزبد، وهم محتاجون إلى هذا الاستنهاض المعنوي. وقد نقرأ فيها أيضا جانب ردعي، ماشي خلي لكم الأمور كلها مثل ما هي، جانب ردعي. لأنه لو دققنا بالتصريحات الإسرائيلية، إذا مش بالمية 95% كلها شو عم تقول؟ هي لغة مشروطة. إذا المقاومة عملت هيك حنعمل حنساوي، إذا المقاومة فعلت الشيء الفلاني نحن سنضرب سندمر سنقصف. فهم ليسوا بحاجة إلى ذرائع، لكن هذا يعطي انطباع إذا كانوا جادين فيما يقولون أنهم خائفون. بالحد الأدنى هون في مكسب سياسي ومعنوي ونفسي مهم. طول عمرنا نحن اللي نهدد، نحن اللي إسرائيل تهددنا، ونحن نجي نقول لإسرائيل إذا عملتم نعمل، بس ولا يوم إسرائيل كانت خايفين من العرب وتقول لهم إذا عملتم نعمل. اليوم إسرائيل الخائفة تقول إذا فعلتم نفعل. هذا أولا. ثانيا بهذا السياق أنه طيب هاي التهديدات سواء حملناها أنه حرب نفسية أو الهدف منها ردع أو لا هي تحضير لحرب جدية، وإن كان هذا الاحتمال نحن مش شايفينه قوي بالحد الأدنى، مش شايفينه قوي. طيب أيا تكن هاي التهديدات كيف من وجهها كيف من قابلها؟ في عندنا نموذج بالمقابلة، يعني في خط عريض اسمه يجب أن تقابل بالثبات بالقوة بالشجاعة وبالتهديد المقابل. هذا بينفع مع إسرائيل. غير هيك إذا بيشوفوا أن التهديدات تبعهم بلشت العالم تخاف وتلك وتسك وما بعرف شو، ساعتها مش بس بيكتفوا بالتهديد بيروح بيعملوا حرب. مقابلة التهديد بالتهديد يمنع الحرب أو يؤجلها في الحد الأدنى أو يجعل العدو مترددا، وخصوصا إذا كان التهديد المقابل هو تهديد جاد وله معطيات عند الإسرائيلي، مش حكي بالإعلام، لا له معطياته. عندنا تجربة من كم يوم، طلع باراك حكى حتى الجمل تبعه ما كانت كبير يعني كتير واضحة وقوية لما هدد سوريا بالحرب، ويبدو أنه رد الفعل السوري مش مرتبط بس بتصريحات إيهود باراك بقدر ما يمكن أن هناك وسائل إسرائيلية أوصلها بعض الوفود الأجنبية لسوريا فيها تهديد. وأنا بتقديري أنه الجواب اللي طلع هو ليس رد على موقف إعلامي وإنما هو رد على وسائل تم إبلاغها لسوريا. طيب لما تبلغت سوريا وسائل تهديد ما بتخاف، بتعبر عن خوفها، بتتراجع، بتتلكأ، بتبلش تعيد النظر بثوابتها، ما تجيب التهديد بتهديد أقوى منه. والأحلى من هيك، ما اسمحوا لي هون نحكيهم بالعامي، أنه اللي رد على التهديدات الإسرائيلية هو وزير الخارجية السوري الأستاذ وليد المعلم، يعني مش قيادة القوات المسلحة ولا الجمهورية. عادة وزارة الخارجية يعني هي أكثر جهة دبلوماسية ومعنية بتدوير الزوايا وبالحكي المرتب طيب يعني أنعم جهة بأي دولة عادة من بتكون وزارة الخارجية، مفترض هيك. أنعم جهة في سوريا هي اللي ردت على التهديدات الإسرائيلية، وأنا بعتقد هذا مقصود، هذا ما كان صدفي. وقالوا الإسرائيليين إذا بتعتد علينا كل مدنكم ستواجه الخراب والدمار. عظيم. أنا متأكد أن الإسرائيليين فوجئوا برد السوري، أنا متأكد أن الحكومات العربية فوجئت برد السوري، لأنه ما كان رد في شيء من الدبلوماسية على الإطلاق، كتير مكشوف وواضح وشفاف. لكن شو كانت النتيجة؟ بعد بساعتين بس ما بقي حدا بإسرائيل إلا طلع يقول، طلع بنيامين نتنياهو وطلع باراك وطلع ما بعرف مين، كلهم طلعوا يتبرؤوا من اللي قالوا ليبرمان، ويهود باراك قام يصلح حكياته، وصار كل المناخ بإسرائيل أنه لا الهدف استراتيجي لأنه هو عقد سلام مع سوريا وما بدنا حرب مع سوريا. وكل القصة أنه وزير الخارجية رد عليهم، يعني هذا نموذج. طيب هذا ما عم نحكي قصة ولا صارت من 60 سنة وتقول نقول سابتة ولا مش سابتة، هاي القصة كلياتنا شفناها على التلفزيونات ومن كم يوم. بيجي للبنان هلا، من هون اسمعوني منيح. بلبنان ما أساسا نحن عم نشتغل هيك. تتذكروا باراك كذا مرة طلع وقال هدد لبنان بالحرب، وصار يحكي عن نصر حاسم وسريع وواضح وقاطع. يعني في هدف للحرب المقبلة عند الإسرائيلي اسمها القضاء على المقاومة وكل ما يمت إلى المقاوم بصلة. هذا نفس الهدف اللي كان بحرب تموز، هو ذاته بعض الهدف ما تغير. لكن هو شو عم بيقول؟ الحرب المقبلة سوف تكون حربا تحقق نصر، يعني مش هزيمة ولا فشل ولا انتكاسة، وهذا النصر لازم يكون حاسم، يعني لا يبقي ولا يظهر، وقاطع وواضح، ما في نقاش. يعني ما حدا بيطلع بإسرائيل أو بلبنان أو بالعالم بيقول إسرائيل انتصرت ولا ما انتصرت، واضح عظيم. وقال وقت بارك أنه سلاح الجو غير كافي لحسم المعركة، ولذلك نحن سنقوم بعملية بريّة واسعة، وهدد بالخمس فرق وبالسبع فرق. يومها نحن ودينا عليه، قال هذا كله من الماضي. وقلنا لهم أهلا وسهلا فيكم، خمس فرق وسبع فرق أو عم عيدون للتذكير. وإذا جيتوا لعنا على أرضنا على بلادنا على قرانا وديانا تلالنا جبالنا، نحن تعهدنا، مقاومة تعهدت أنه هذه الفرق ستدمر إن شاء الله في أرضنا. طيب بعدها بلش الإسرائيلي يتراجع باللغة تبعه. هلا كل شيء شفنا مؤتمرات وحكي بالآونة الأخيرة، ما عدنا عم نسمع بإسرائيل كلام عن نصر حاسم وسريع وواضح وقاطع. وين؟ بالعكس، من كم يوم كان قائد المنطقة الشمالية عم يحكي أنه خلينا أي حرب بدنا نعملها نحط أهداف متواضعة لنقدر نقول أنه حققنا أهدافنا بالحرب. يبلش يحكي عن تواضع في الأهداف. نفس باراك قبل شهر تقريبا أو شهرين استخدم تعبير أنا استخدمته بظن يوم تشييع الحج عماد أو بأسبوع السبعة، هلا نسيان أي يوم. باراك بيقول بالضبط هيك: إذا نظرتم إلى الحدود اللبنانية ستجدون الهدوء، ولكن لو رفعتم رؤوسكم قليلا، يعني مش على الحدود طلعتوها شوي تشوفوا أعلى، لوجدتم عشرات الآلاف من مقاتلي حزب الله بكامل تجهيزاتهم يتربصون بنا. يعني هو عم ينسخ خطبي عن خطاباتي؟ لا، هاي معطياته، هاي معطياته. أنا لما بقول أنه نحن جاهزين قاتل بكل قرية وبكل وادي وبكل تلة، أنا ما بقدر أخدع الإسرائيلي، لأنه الإسرائيلي عنده إمكانية جمع معلومات كبيرة، وخلنا نعترف بهذا. يعني شبكات تجسس بلبنان شغلة كبيرة جدا، وين ما كان، وين ما كان، خواص وعوام ومطرح ما بتكون، وكل يوم عم ببين هذا الموضوع. أنا إذا بهدده لشيل الإسرائيلي وما بيكون عندي معطياته الحقيقية، هو ما بيعتني بهذا التهديد، بس هو بيعتني بالتهديد لأنه عنده معطياته كمان. هلا قد لا تكون مكتملة بس عنده شيء. إذا لما واجهنا موضوع الفرق والنصر الحاسم والسريع رجعت اللغة التراجع. طيب شو اللغة الثانية اللي بقيت؟ طلعونا بنظرية الضاحية، سموها نظرية الضاحية. هلا لازم تعرفوا خصوصا أهل الضاحية الجنوبية أن كلمة ضاحية دخلت في القواميس العسكرية والاستراتيجيات العسكرية. شو نظرية الضاحية اللي طلعوا فيها الإسرائيليين؟ أنه نحن مندمر بالضاحية، مندمر وين ما كان، بالحرب ستواجهون تدميرا. مع العلم أنا بحب لكم شغلي، سلاح الجو الإسرائيلي اللي عملوا بالنصف الأول أو خلال 33 يوم من حرب تموز ما بيقدر يعمل أكثر من اللي عملوا. يعني ما حدا يوهول علينا أكثر من هيك. طيب أنه مندمر عظيم. ب 14 آب السنة الماضية بالمهرجان نحن ودينا عليهم، شو قلنالهم؟ ماشي الحال. بالحرب الماضية قلنا لكم إذا ضربتوا بيروت حنضرب تل أبيب، لكن إذا عملتوا حرب، نحن ما بدنا حرب، حتى ما حدا بكره يطلع بلبنان وينظر وانه قواعد الحرب والسلم. انا من الان ما بدنا حرب، ليس خوفا ولا جبنا ولا ضعفا، نشتاق اليها ولا نريدها. مش بس لا نريدها، نشتاق اليها ايضا لكن لا نريدها. اما لكم اذا بتضربوا المرة الجاية، اذا بتضربوا الضاحي حنضرب تل ابيب. هلا نضرب تل ابيب، هلا شو يحسبوها منيح. مرة انت عم تهجر بعض المستعمرات الشمالية، مرة عم تهجر تل ابيب. تعرفوا شو يعني اللي بيضرب تل ابيب؟ بس كمان معلش لكملكم الصورة، طالما هيك وهيك حكينا الليلة. اصلا التجمع الكبير الحقيقي الإسرائيلي هو في شريط ساحلي من بعد حيفا لتلحق جنوب تل أبيب. هوني عرضه 10 كيلومتر، أحيانا 15 كيلومتر، يمكن أوسع عرض عنده لما بيفوت شوي على منطقة القدس. هونيك التجمع السكاني الكبير جدا، هونيك السكان، وهونيك مصاف النفط، وهونيك المصانع الكبرى، وهونيك مؤسسات الدولة، هونيك كل شيء. أنا اليوم بهذه النقطة عندي إضافة، وبنقطة تانية عندي إضافة كبيرة. هون عندي إضافة تفصيلية، أنه ممكن هن يخمنوا أنه أنتوا لما بنقول لهم تقصفوا الضاحية نحن بنقصف تل أبيب، يعني أنه هن بدمروا بنايات بالضاحية ونحن منفخت حيطان بتل أبيب. يمكن يخطر ببال حدا هيك. أنا بحب أقول لهم اليوم لا، أنتم تدمرون بناء في الضاحية ونحن ندمر أبنية في تل أبيب. هذا موضوع العنوان الثاني اللي اسمه نظرية الضاحية. هذا ردنا على نظرية الضاحية لما شافوا انه ليس هناك شيء يمكن ان يفوت من عضد المقاومة. بتقول له بدي امسحك، بيقول لك انا ناطرة على رحبي والسعة ومشتاق لك كمان. بتقول له بدي دمرك، بيقول لك وانا مدمرك، انا بدمرك كمان. وين راح؟ راح على تهديد الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بضرب البنية التحتية. هلا هون اليوم عنا شغلة جديدة، طبعا مش هي نهاية المطاف، لأنه في شيء لازم يضل المفاجآت، مش هيك؟ راحوا على موضوع البنية التحتية، أنه إذا صار حرب نحن سندمر البنية التحتية في لبنان. عظيم. كمان خلنا نحكي أرضي، بلبنان في بنية تحتية وفلسطين محتلة في بنية تحتية. عنا نحن مطار ونص، هن عندهم مطارات، عندهم موانئ، عندهم، نحن عنا كمحطة كهرباء، عندهم مصانع كبرى للكهرباء، عنا كم مصفاية نفط شيء معطل وشيء يعني ما بعرف ماشي نص ماشي، عندهم ما شاء الله مصافي نفط، وعندنا بعض المصانع وهن عندهم مناطق صناعية ضخمة جدا بكل الأشكال والألوان. أصلا البنية التحتية بإسرائيل في الكيان الإسرائيلي أضخم وأكبر وأهم من البنية التحتية عندنا. بحرب تموز هلا في تقرير، وما بعرف إذا الإخوان بالمنار بيقدروا يحصلوه، عن التلفزيون الإسرائيلي بحرب تموز لما انقطعت الكهرباء بإحدى مدن الوسط الإسرائيلي، قديش بقيت الحكومة والجبهة الداخلية مشغولة لأنه فينش يعيشوا بلا كهرباء. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، نحن لما بتنقطع عنا الكهرباء بتساعدنا شوي أنه نواجه حرب البنية التحتية. طيب البنية التحتية عندهم أهم بكتير، والكهرباء عندهم بتضل جاي عنا بتنقطع. أنا اليوم بدي أقول لهم ما يلي، وهن فيهم يتأكدوا من المعطيات، لأنه هذا بيعني إمكانات مختلفة. هلا ما بدي سمي، اتركوا التسمية لبعدين، بس هذا بيعني إمكانات مختلفة. أنا اليوم بدي أقول لهم للإسرائيليين، مش إذا ضربت الضاحية بالمضرب تل أبيب، إذا ضربتم مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت، سنضرب مطار بن غوريون في تل أبيب. إذا ضربتم موانعنا سنقصف موانعكم. وإذا ضربتم مصافي النفط عندنا سنقصف مصافي النفط عندكم. وإذا قصفتم مصانعنا سنقصف مصانعكم. وإذا قصفتم محطات الكهرباء عندنا سنقصف الكهرباء عندكم. اليوم في ذكرى السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد أعلن هذا التحدي وأقبل، ونقبل هذا التحدي. نحن في لبنان، نحن في لبنان شعب ومقاومة وجيش وطني قادرون بقوة أن نحمي بلدنا، ولسنا بحاجة إلى أحد في هذا العالم ليحمي لبنان. هكذا نواجه التهديد، تهديد وعيد نواجهه ليس بالتراجع ولا بالاختباء ولا بالخوف، وإنما بالوضوح وبالثبات وبالاستعداد وبالتهديد أيضا. أعود وأؤكد، لا نريد حربا، لم نرد في يوم من الأيام حربا. نحن مقاومة كانت تقاتل لتحرر أرضها وأسراها، ولم نكن نريد أن نذهب في يوم من الأيام إلى حرب، ولكن نحن معنيون أن ندافع عن بلدنا، ومعنيون أن نثبت في أرضنا، وأن نحافظ على كرامة شعبنا وأمتنا. يبقى أيها الإخوة والأخوات، نعم سؤال في ذكرى الشهداء القادة عن الثائر للحاج عماد مغنية. أقول لكم أيضا بصراحة، بعض الإسرائيليين كان يمني النفس بأنه حزب الله بكرة بيعمل له هيك شي شغلة بيرضي حاله فيها، بيفتش له عن هدف متواضع. هلا ما بدي أقول شيء بقصد بالهدف متواضع، خليهم كلهم قلقانين، أنه بيفتش له على هدف متواضع بيضربوا وبيعتبر هذا هو سعر الحاج عماد مغنية وخلصت الحكاية. نحن مش هيك. أنا بحب أكد لكم خلال العامين الماضيين كان بين أيدينا الكثير من الأهداف المتواضعة ولكننا لم نقدم. ليه؟ لأنه من نطلب ثأره هو بكلمة واضحة وواحدة، هو عماد مغنية. نحن نعرف ما هي الأهداف التي، وبالتالي الزمان والمكان، نحن نعرف ما هي العملية التي تحقق الغاية من أن تقول للصهاينة هذا رد حزب الله على قتلكم لقائده الجهادي. نحن خياراتنا مفتوحة، وقتنا معانا، وما حدا ضاغطنا بشيء ولا حدا بيزيد علينا بشيء. وعدونا قلق، دعوه قلقا، دعوه قلق في كل يوم وفي كل مكان وفي كل ساحة وفي كل أهداف، لكن نحن الذين سنختار الزمان والمكان والهدف. أنا اليوم في الذكرى السنوية للحاج عماد أقول لكم ولكل أهله ورفاقه وأحبائه، ما نريده هو ثأر بمستوى عماد مغنية، هذا هو الذي نبحث عنه. وليس ثأرا للثأر، وليس ثأرا للثأر، وإنما لنحمي كل القيادات وكل الكوادر وكل القضية التي يعبر عنها عماد مغنية. أيها الإخوة والأخوات الكرام والأعزاء، في هذه الذكرى المباركة والعزيزة نحن معكم إن شاء الله نحمل هذه المسؤولية سويا خلال سنوات طويلة مع الشيخ راغب، مع سيد عباس، مع الحاج عماد اللي تعرفوا على الناس بعد شهادته. إن شاء الله نحن أوفياء لإنجازهم، لوصاياهم، لطريقهم، ونقول لشهدائنا، لكل شهدائنا، اطمئنوا، الراية التي رفعتموها ستبقى مرفوعة، والطريق الذي فتحتموه سوف يبقى سالكا، والقضية التي استشهدتم من أجلها ستنجز وتحقق، ودماؤكم لن تصنع في أمتنا إلا النصر. نحن أبناؤكم، تلامذتكم، إخوانكم، سنحقق أحلامكم وآمالكم إن شاء الله. أنتم في رياض الجنة وجوار الأنبياء والصديقين، لكم أجركم ونوركم ودرجاتكم. اطمئنوا يا قادتنا، فمن ورائكم أبناء وتلامذة وإخوة صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة والأخوات، عظم الله أجوركم وأشكركم على هذا الحضور الكبير، وتقبل الله منكم وحفظكم ورعاكم وبارك فيكم ونصركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.